الواحدة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: 4 منتخبات عربية تخوض الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، حيث أن الجزائر ومصر وتونس والمغرب على موعد اليوم مع مواجهات قوية. الرئيس الأمريكي يتوجه إلى بولندا، حيث يزور مدينة قريبة من الحدود الأوكرانية متصدرا للالتزام الغربي بمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والمغرب والجزائر من 26 وحتى 30 من الحالي لتعزيز الأمن الإقليمي، وكذلك لتكثيف الجهود في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يقول إن اللقاء المزمع تنظيمه اليوم مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي سيكون مناسبة لتأكيد مواقف الاتحاد وانفتاحه على الإصلاح. التوقيع بالرباط على 8 اتفاقيات في قطاع السيارات بقيمة 1,700,000,000 درهم، مما سيمكن من إحداث نحو 12,000 فرصة عمل. الأسرى الفلسطينيون في معتقل عوفر يقررون إرجاع وجبات الطعام اليوم وغدا، احتجاجا على سياسة التصنيف التي تفرضها إدارة معتقلات الاحتلال بحقهم. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها مع كرة القدم العربية، حيث يقف الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية بين 4 منتخبات عربية وبلوغها نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم. مواجهات قوية تنتظر جزائر رياض محرز ومصر محمد صلاح وتونس فرجان الساسي ومغرب أشرف حكيمي. فبعد تصدرها لمجموعاتها في الدور الثاني، تأهلت 10 منتخبات إلى الدور الثالث لمواجهات ثنائية من ذهب وإياب، يتأهل على أسرها الفائزون 5 إلى المونديال القطري، علما أن ممثلي إفريقيا 5 ودعوا دور المجموعات في نسخة روسية 2018. تقام 5 مباريات اليوم، وتختتم التصفيات الإفريقية يوم الثلاثاء المقبل في مباريات الإياب. في البداية مباراة الجزائر والكاميرون عند 6 من مساء اليوم، فبعد خيبة البطولة القارية حيث ودعت دور المجموعات عندما كانت تدافع عن لقبها، تبحث الجزائر عن التعويض، فهي تحل على الكاميرون في دوالة قبل أن تصادفها في البليدة. استبعد مهاجم نادي السد القطري بغداد بنجاح عن قائمة المدرب جمال بالماضي، واستبدله بمهاجم نادي الوكرة القطري محمد بن يطو، كما استبعد بالماضي مهاجم وستهام الإنجليزي سعيد بن رحمة ولاعب وسط ريان القطري ياسين إبراهيمي. السلطات الجزائرية قررت نقل نحو 1,700 مناصر جزائري لمؤازرة منتخبهم في الكاميرون في جسر جوي من 11 طائرة تقوم بالرحلة ذهابا وإيابا في نفس اليوم. نذكر بأن الجزائر شاركت 4 مرات في كأس العالم عوام 1982 و86 و2010 و2014. المباراة الثانية ستجمع بين السنغال ومصر عند 8:30 مساء، فبعد المشهد الختامي لكأس إفريقيا عندما أحرزت السنغال الشهر الماضي اللقب الأول في تاريخها على حساب مصر بركلات الترجيح، يتكرر المشهد بين الزميلين في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وساديو ماني ذهابا على استاد القاهرة قبل الإياب في الدكار. فشل صلاح مرة جديدة بإحراز اللقب القاري، وقدم ماني أداء مميز وقاد أسوء تيرانغا بثلاثة إلى اللقب. وتأمل مصر بطلة إفريقيا 7 مرات وهو رقم قياسي، والمشاركة 3 مرات في تاريخها بكأس العالم عام 1934 وعام 1990 و2018، تأمل في تعافي نجمها صلاح الذي لم يكن في كامل جهوزيته في آخر مباريات ليفربول. وهناك أيضا مباراة مالي تونس عند 6 من مساء اليوم، فبعد تعرض الخزري لصفعة من غياب هذا المهاجم ومدافعه ديلون برون بسبب الإصابة وشكوك حول جاهزية لاعب الوسط السخيري، بالإضافة لكدمة تعرض لها عصام الجبالي على مستوى الركبة، يلاقي منتخب تونس في باماكو مالي الوحيدة من بين المتأهلين 10 إلى الدور الثالث ولم تشارك في تاريخها بالمونديال. كانت تشكيلة تونس شهدت عودة لاعب وسط التحايل القطري الفرجاني الساسي ومهاجم الكويت الكويتي طه حسين الخنيسي. شاركت تونس 5 مرات في المونديال آخرها 2018 لكنها لم تتخطى دور المجموعات. وأخيرا اليوم مباراة المغرب وامتحان الكونغو الديمقراطية، فبعد بلوغه ربع نهائي أمم إفريقيا حيث خسر بعد التمديد أمام مصر، يقف منتخب المغرب أمام امتحان تخطي جمهورية الكونغو الديمقراطية عند الرابعة من بعد الظهر. وأبرز هذه المشاركات كانت عام 1986 عندما تأهل إلى الدور الثاني ولكنه خسر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية. المدرب خليل زيتش قال: تحدثت مع عدة لاعبين وخطابي لم يختلف عما يروجه كثيرون، فهناك عدة لاعبين لديهم مهارات كبيرة. وقال: لم تتضمن تشكيلة لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش ومدافع أجاكس أمستردام الهولندي نصير المزراوي بعدما رفضا العودة لصفوف المنتخب المغربي. على كل حال سوف نعود ونتحدث بالتفصيل عن هذه المباريات. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن بلاده ستزود الاتحاد الأوروبي بمزيد من الغاز الطبيعي المسال لمساعدته على تقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسية. وقال: اتفقنا على خطة مشتركة لتحقيق هذا الهدف مع تسريع تقدمنا نحو مستقبل آمن للطاقة النظيفة. أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم عن تشكيل فريق عمل بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا. ستحاول الولايات المتحدة من خلال هذه المبادرة والتي كشفها الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية المساعدة في إمداد أوروبا ب 15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام. وزيرة الدفاع البريطانية قالت إن أوكرانيا استعادت السيطرة على البلدات والمواقع الدفاعية التي تقع على بعد يصل إلى 35 كيلومتر شرقي كييف مع تراجع القوات الروسية. أما الرئاسة الأمريكية فقالت في بيان أن الرئيس سيكون في بولندا وسيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي، وسيطلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارين من الحرب، وسيلتقي أيضا عسكريين أمريكيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية قال إن روسيا تستنفذ الذخيرة الموجهة بدقة في حربها على أوكرانيا، وأضاف أنه من المرجح بشدة أن تعتمد على ما يطلق عليها قنابل غبية أي غير موجهة ومدفعية. وأضاف كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد صراعا شاملا مع حلف شمالي الأطلسي. هذه الحرب تهدد بتسبب في مجاعة في أجزاء من العالم بسبب مكانة البلدين أي روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين للمنتجات الزراعية. وحذر وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل بهذا الوضع. وقال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي اليوم أن سلاسل إمداد الغذاء في أوكرانيا تنهار في ظل تدمير قطاعات من البنية التحتية وخلو الكثير من المتاجر والمخازن من السلع. أما نائبة رئيس الوزراء الأوكراني فقالت أن أوكرانيا تأمل أن يتمكن بعض المدنيين المحاصرين داخل مدينة ماريوبول من المغادرة في سيارات خاصة اليوم. يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والمغرب والجزائر في الفترة من 26 وحتى 30 من الحالي لتعزيز الأمن الإقليمي وكذلك لتكثيف الجهود في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية. فخلال هذه الجولة سيناقش وزير الخارجية الأمريكي الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقات إبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والإبقاء على احتمال تسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على قائمة حل الدولتين. يلتقي بلينكن أولا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت والذي عرض التوسط في النزاع الأوكراني، ثم يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي في المغرب نظيره ناصر بوريتا ومسؤولين حكوميين آخرين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي. كما يقابل بلينكن في الرباط ولي عهد أبو ظبي والزعيم الفعلي لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل النهيان. تجنب حتى الآن كبار حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة اتخاذ موقف ضد روسيا، ولم يظهر أي رغبة في الحد من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في أوكرانيا. وفي اختتام جولته يلتقي أنتوني بلينكن في الجزائر بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير خارجيته رمطان لعمامرة لبحث قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات التجارية. تزود الجزائر أوروبا بالغاز الطبيعي وتلعب دورا حاسما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي علق أثره مشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل نورد ستريم 2 والذي يربط روسيا بألمانيا. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال إن اللقاء الذي سينظم اليوم مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي سيكون مناسبة لتأكيد مواقف الاتحاد وانفتاحه على الإصلاح. وأضاف إن الإشكالية اليوم ليست في صندوق النقد الدولي الذي نتوجه إليه لطلب الدعم، بل في تحديد خيار وطني يجسم وحدة التونسيين وتضامنهم بناء على رؤية موحدة ومشتركة ندافع عليها جميعا وتجعل المؤسسات تنصت إلينا، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وتابع الطبوبي على هامش افتتاحه لأعمال المؤتمر 15 للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، تابع أنه في ظل الواقع السياسي المتشتت واستحالة الفصل بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإن أي حكومة ستتوجه إلى صندوق النقد الدولي مهما كانت قدرتها ونبهاتها، وفي ظل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل المناكفات السياسية ستكون عاجزة عن إيجاد حلول مرضية. وجدد تأكيد على أن النجاح يتطلب وحدة وطنية وتجميع التونسيين حول رؤية مشتركة والدفع لتقريب المختلفين من أجل مصلحة الوطن كما قال. ودعا الطبوبي رئيس الدولة إلى الخروج إلى الشعب وتفسير مسار تونس وخياراتها وتحديد رؤيته بخصوص كل المجالات، خاصة وأن تونس في حالة حرب اقتصادية وأصبح غذاء التونسيين في الميزان كما قال. وشدد على أن الاتحاد ثابت على موقفه من مسار 25 من جويليا الذي سنده بعدما آلت إليه الأوضاع في تونس دون أن يعطي صكا على بياض لأي كان، قال الطبوب مبينا أن المنظمة لن تكون بوق دعاية لأي كان ولا يمكن دفعها لأي معركة مع السلطة القائمة، خاصة وأن الاتحاد مستقل في قراراته ومواقفه وهو قوة خير واقتراح ومنظمة تناضل من أجل المصلحة الوطنية منذ انبعاثها، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. تم التوقيع بالرباط على 8 اتفاقيات في قطاع السيارات بقيمة 1,700,000,000 درهم، مما سيمكن من إحداث نحو 12,000 فرصة عمل. تندرج هذه الاتفاقيات الاستثمارية التي وقع عليها وزير الصناعة والتجارة المغربي ومصنعين دوليين للمعدات الأصلية للسيارات يازاكي وسوميتومو وستات شميت في إطار تطوير الاندماج العميق والارتقاء النوعي لمنظومة الأسلاك الكهربائية للسيارات. يتعلق الأمر خصوصا بتوطين أنشطة الموصلات الكهربائية ومحطات حزم الكوابل والكابلات الخاصة بالسيارات الكهربائية والأجزاء البلاستيكية وغيرها من مهن الميكانيك الدقيقة. تم توقيع 3 اتفاقيات مع مجموعة يازاكي لإنشاء مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية للسيارات بمكناس وتوسعة وحداته بكل من القنيطرة وطنجة بمبلغ استثماري بلغ 751,000,000 درهم، مما سيسمح بإحداث 6,300 منصب عمل. وتم توقيع اتفاقية مع مجموعة سوميتومو لتوسعة وحدتها الخاصة بإنتاج أحزمة الكابلات الكهربائية بالدار البيضاء بمبلغ استثماري قدر ب 146 مليون درهم، مما سيحدث 2000 منصب شغل. كما تم توقيع اتفاقيتين مع مجموعة لير تتعلقان بإنشاء مصنعين، الأول بطنجة لتصنيع محطات حزم الكوابل والموصلات الكهربائية، والآخر خاص بإنتاج الحزم والكابلات الكهربائية للسيارات بمبلغ بقيمة 346 مليون درهم، مع إحداث أكثر من 2160 منصب عمل. بهذه المناسبة أيضا قال وزير الصناعة والتجارة المغربي أن هذه المشاريع تعتبر مؤشرا قويا على مدى جاذبية المنصة المغربية لقطاع السيارات ومرونتها، والتي تمكنت بالرغم من الظروف العالمية الصعبة من الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلى ثقة الفاعلين العالميين للقطاع، وكذلك استرجاع حيويتها بسرعة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي. هذه بفضل الرؤية المتبصرة للملك المغربي محمد السادس، كما قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، وبعد أن أبرز أهمية ارتقاء فرع الكابلات الكهربائية كأحد أكبر المساهمين في خلق فرص العمل والقيمة المضافة للقطاع. أكد الوزير المغربي أنه عمل مع شركائه لتحقيق هذه الغاية على منظومة صناعية خاصة بمهن تكنولوجية تتطلب كفاءات عالية. قرر الأسرى الفلسطينيين في معتقل عوفر رجاع وجبات الطعام اليوم وغدا احتجاجا على سياسة التصنيف التي تفرضها إدارة معتقلات الاحتلال بحقهم. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم أن أسرى عوفر يواجهون مشكلة كبيرة ومستمرة تتمثل في نقص الاحتياجات الأساسية، أي الأغطية والملابس، خاصة أن جزءا كبيرا من المعتقلين الجدد الموقوفين يتم نقلهم إليه، الأمر الذي يفرض أعباء كبيرة على الأسر لتوفير هذه الاحتياجات، بدلا من قيام الإدارة بذلك، وهو ما كان سببا في اتخاذهم لقرار إرجاع وجبات الطعام. وأوضح نادي الأسير أن إدارة معتقلات الاحتلال وخلال جلسات الحوار التي جرت أمس تعمدت عدم مراعاة خصوصية المعتقل الذي يستقبل العشرات من الأسرى الموقوفين مقارنة مع المعتقل الأخرى، رغم تأكيد لجنة الطوارئ العليا للأسرى على ذلك. وأكد نادي الأسير أن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى تتابع عن كثب القضية إلى حين الاستجابة للمطالب الخاصة بمعتقل عوفر، لافتا إلى أن الإنجاز الذي حققه الأسرى بما فيه من استعادة للروح الجماعية والوحدوية أمس لا يعني أن المعركة مع السجان قد انتهت، وهذا ما أثبتته التجربة على مدار عقود طويلة. يعتبر معتقل عوفر من المعتقلات المركزية، إذ يقبع فيه نحو 900 أسير. ونذكر بأن سياسة التصنيف تشكل أبرز السياسات التي تستخدمها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى من خلال فرض ظروف حياتية متفاوتة بين المعتقلات في محاولة منها لمواجهة الحالة الجماعية والتعامل مع قضايا كل معتقل على حدة، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.